بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بنفسي تريب الخد ملتهب الحشا عليه المواضيع ركع وسجود بنفسي نفسي قتيل الطاف من دم نحره غدا لعطاش الماضيات ورود بنفسي يا رأس الدين ترفع رأسه بنفسي يا رأس الدين ترفع رأسه رفيع العوالي السمهرية تخاطبه مقروحة القلب زينب خاطبه مقروحة القلب زينب وتشكو له أحوالها وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا ويطمع فينا شامتايا وحسود محمل سكان لو تزلزل من يجيله ولو طاح من عدنا طفل ياهو ليشيل حاد الضعن تروي عني بره غليلة غليلة وهالبر الأكفار ما تقطع إلا الرجاج والله يا خويا لا غريبة ومشت وياك والله يا خويا لو غريبة ومشت وياك ما حد كفو يذلها وهي يا خوي بحمار ما حد كفو يذلها وهي يا خوي بحماك أبو علي وانا تخليني غريبة بولي تعذر ويلي 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 وانا تخليني غريبة بولية اعداك اعداك بقيت محيرة واصفج بليدين 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 لا عباس يبراني ولا حسين ولا حسين يضربوني من ابكي وتهمل العين العين وتبقى عبرتي صدري تكسر
إنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تفضلوا طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. مساحة التدبر في القرآن الكريم على ضوء الأبحاث التي مرت علينا في الليالي السابقة ينقدح هذا السؤال المهم وهو ما هي مساحة التدبر المتاحة في آيات القرآن الكريم؟ والجواب عن هذا السؤال أنه يوجد هنالك موقفان. الموقف الأول موقف المنع المطلق من التدبر في آيات القرآن، ويبرر أصحاب هذا الموقف موقفهم بأن القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى فهو عبارة عن معان علمية شامخة لا يمكن الوصول إليها، ولذلك فإن التدبر ممنوع في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. القرآن كتاب شامخ، هذا الكتاب الشامخ لا يصل إليه إلا المطهرون، ولذلك فإن عملية التدبر في القرآن ليست عملية متاحة للجميع. الموقف الثاني هو الموقف الذي يفتح المجال أمام المتدبر في القرآن على مصراعيه، ويقول بأن عملية التدبر عملية متاحة لكل شخص ولكل إنسان على إطلاقها. أصحاب هذا الموقف يتمسكون أيضا ببعض الآيات القرآنية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ويقول تبارك وتعالى ولقد أنزلنا القرآن للذكر فهل من مدكر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن احنا من نجي إلى عدة من الآيات القرآنية المباركة نجد أن القرآن يدعو دعوة صريحة للتدبر والتأمل في آيات القرآن. فما هو الموقف الصحيح؟ ما هي مساحة التدبر في الآية القرآنية؟ عندما نريد أن نجيب عن هذا الجواب لا بد أن نستذكر ما أشرنا إليه في ليال سابقة من أن الآيات القرآنية المباركة تنقسم إلى ثلاثة أقسام طبقا للتقسيم الوارد في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام. القسم الأول الآيات الظاهرة في معانيها والواضحة في دلالتها، هذا قسم. القسم الثاني الآيات القرآنية التي لا تظهر معانيها إلا بالاستعانة بقواعد الدلالات اللفظية وبقواعد المحاورة العقلائية. القسم الثالث الآيات القرآنية التي لا يمكن الوصول إلى معانيها حتى من خلال قواعد الدلالات اللفظية والمحاورات العقلائية. هذه أقسام ثلاثة أشرنا إليها وتحدثنا عنها، والآن نبسط الكلام حول مساحة التدبر في القرآن على ضوء هذه الأقسام الثلاثة. نجي إلى القسم الأول، الآيات الظاهرة في معانيها الواضحة في دلالتها، مثل ماذا؟ مثل قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آية بينة المعنى ظاهرة الدلالة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، آية واضحة الدلالة بينة المعنى. الله خالق كل شيء، آية واضحة الدلالة بينة المعنى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أيضا آية كل من يقرأها يفهم ماذا؟ يفهم معناها. إذن عندنا آيات قرآنية مباركة واضحة المعاني ظاهرة الدلالة، بحيث أن كل من يقرأها يلتفت إلى معناها. هذه الآيات مساحة التدبر فيها مساحة مفتوحة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الآيات الآمرة بالتدبر مساحتها الواسعة الشاسعة هي الآيات الظاهرة ذات المعاني الواضحة البينة. قد واحد هنا يطرح سؤال يقول: إذا كانت هذه الآيات القرآنية بينة وواضحة، فما هو معنى التدبر؟ شنو بعد التدبر؟ شنو معنى؟ إذا كانت الآيات بحسب التقسيم الثلاثي آيات بينة كما أوضحنا واضحة، إذن فما جدوى التدبر فيها؟ الجواب عن ذلك هو أن التدبر يعني التأمل بعد التأمل، والآيات القرآنية خزائن معرفية، كلما تأمل فيها الإنسان انفتحت له خزانة معرفية حتى الآيات الواضحة البينة. شلون؟ الآن أنت من تجي إلى قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، من تجي تقرأ هذه الآية كل واحد منا يفهم أن هذه الآية تدعو لعبادة الله، تنهى عن الشرك به، وتحث على الإحسان للوالدين. لكن من يتأمل الإنسان في الآية ويتدبر يصل إلى معنى أعمق، يصل إلى مغزى أكبر. شلون؟ يعني القرآن الإنسان لما نجي يتأمل في الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قرن الإحسان بالوالدين بماذا؟ بعبادة الله والنهي عن الشرك به سبحانه وتعالى. قرن الإحسان للوالدين بعبادة الله سبحانه وتعالى يعطيك إيحاء ودلالة على أن الإحسان للوالدين من أعظم العبادات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العقوق لهما والإساءة لهما إنما هي على إنما هي في طول الشرك وفي عرض الشرك بالله سبحانه وتعالى. الله لما جعل الإحسان إلى الوالدين إلى جانب عبادته ما قرن الإحسان بالوالدين بأمور أخرى، أعطانا ذلك دلالة وإيحاء نصل إليه من خلال التدبر على أن الإحسان للوالدين من أعظم وأجل العبادات. إذن صحيح هي آية واضحة، صحيح هي آية ظاهرة، صحيح هي آية بينة، ولكن التأمل بعد التأمل يفتح لك منها ماذا؟ خزائن معرفية، وهذا هو التدبر المأمور به. لما نجي تقرأ الآية المباركة ولا تقربوا الزنا، صحيح أنت من تقراها تفهم منها معنى واضح جليا وهو النهي عن الزنا، لكن أنت من تجي تتأمل فيها ليش قال ولا تقربوا الزنا؟ ليش ما قال ولا تزنوا؟ ليش قال ولا تقربوا الزنا؟ وبخليها بشكل مباشر ولا تزنوا، ليش عدل إلى هذا التعبير ولا تقربوا الزنا؟ يريد القرآن يبين أن هذه الفاحشة السيئة ينبغي على الإنسان ليس أن ينأى عنها فقط، ليس فقط أن لا يمارسها، بل عليه أن ينأى عنها ويبتعد عنها ولا يفكر فيها. مو المطلوب فقط عدم ممارسة هذه الفاحشة، بل المطلوب ماذا أكبر؟ عدم الاقتراب منها ولو بالتفكير فيها. هذا تعبير قرآني جميل، ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا. إذن أنت عندك الآيات الظاهرة الواضحة البينة، وإن كانت ظاهرة في معانيها التي تريد أن توصلها، ولكن مساحة التدبر فيها تبقى على ما هي عليه. هذا القسم الأول من الآيات. القسم الثاني من الآيات القرآنية، الآيات القرآنية التي لا يمكن الوصول إلى معانيها ولا تظهر معانيها إلا من خلال الاستعانة بالقواعد العلمية والمعرفية والأدبية. هذه شلون مساحة التدبر فيها؟ الآن أنت من تجي إلى قوله تبارك وتعالى مثل ما مثلنا ليلة البارحة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقلنا هذه الآية تدل على ماذا؟ على ولاية أمير المؤمنين. زين أنت من تقرأ الآية، الآية ليس لها هذا الظهور، الآية في حد ذاتها مو مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إنما تدل على الولاية بعد الاستعانة بالقواعد الأدبية واللغوية والعلمية والمحاورات العرفية والعقلائية بالنحو الذي أشرنا إليه ليلة البارحة. إذن الآية لها معنى، ولكن هذا المعنى لا يمكن الوصول إليه بشكل مباشر، وإنما من خلال الاستعانة بالأدوات. إنما تدل على الحاصر وليكم بمعنى الأولى بالتصرف، لا بمعنى الناصر، لا بمعنى المحب. لما نضم هذه المقدمات إلى بعضها البعض تصل إلى معنى الآية المباركة. زين، هالنوع من الآيات التي لا يمكن الوصول إلى معناها إلا عبر هذا الطريق، ما هي مساحة التدبر فيها؟ هنالك نحوان للتدبر في هذين في هذا القسم من الآيات. شنو هذان النحوان من التدبر؟ خلي فكرك عندك. النحو الأول التدبر الاستلهامي في قبال التدبر التفسيري. شوفوا إخواني، إحنا عندنا نوعان من التدبر. هناك تدبر تفسيري بكشف الغطاء عن مخبوء الآيات القرآنية. الآن أنت من تجي إلى قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية تقراها قراءة تدبر تفسيري، هذا ممكن. شلون؟ اجي إلى إنما. إنما ماذا تعني؟ واحد يريد هذه الإرادة إرادة تشريعية لو إرادة تكوينية. إنما يريد الله ليذهب، هذا الإذهاب إذهاب دفعي أو إذهاب رفعي، عنكم الرجس. الرجس هل هو خصوص القذارة المادية أم خصوص القذارة المعنوية أم يشملهما؟ وهكذا فمن تجي تقف عند المفردات وتكشف المخبوء عنها يحصل عندك تدبر. ماذا؟ تفسيري. تدبر التفسيري بكشف القناع عن مفردات الآية القرآنية ومخبوئها، هذا نوع من التدبر. وهذا التدبر ما يتيسر إلا لمن يمتلك الأدوات. زين، يعني يمسد أمامي باب التدبر في القرآن؟ لا، هنالك نحو آخر من التدبر، وهو ما يعبر عنه بالتدبر الاستلهامي. شنو هذا التدبر الاستلهامي؟ تدبر الاستلهامي لا يحتاج إلى عملية تفسير وكشف قناع، بل يحتاج إلى القراءة العامة لهدف الآية القرآنية أو لجو الآية القرآنية. أضرب لك مثال. الآن أنت تقرأ في القرآن الآيات التي تتحدث عن المحاورة التي جرت بين نبي الله موسى عليه السلام وبين الخضر عليه السلام. زين، هذه الآيات اللي صار فيها خرق السفينة وقتل الغلام وهدم الجدار وا وا وا، هذه الآيات أنت عندما تأتي إليها وتقرأها فيها كثير من النقاط اللي تحتاج إلى تفسير وتحتاج إلى معالجة تفسيرية، وهذا يحتاج إلى جهد. لذلك هنا التدبر التفسيري يكاد أن يكون منسدا أمام بعض الأشخاص، لكن كل واحد يقدر يتدبر منها تدبر استلهامي. شلون؟ يعني هو من يقرأ هذه الآيات يرى أن هذه الآيات تتحدث عن آداب العلم والمتعلمين. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نبي الله موسى عليه السلام يخفض جناحيه للخضر عليه السلام ويتعهد له بشد الرحال معه فقط من أجل الحصول على المعرفة الإلهية، من أجل الحصول على العلم الإلهي. وتوضح الآيات آداب المتعلم مع المعلم. هذا المعنى ما يحتاج الإنسان لكي يصل إليه إلى تدبر ماذا؟ تفسيري. وإنما يكفيه التدبر الاستلهامي، وبمجرد يقرأ الآيات يشوف أن الجو العام للآيات هو الحديث عن آداب العلم والمتعلمين، فيستلهم درسا من هذه الآيات المباركة وإن لم يقف على ماذا؟ على تفسيرها. إذن القسم الثاني من الآيات، الآيات التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال القواعد العلمية والأدبية المعرفية. هذه الآيات ما هي مساحة التدبر فيها؟ نقول أمام الإنسان نحوان من التدبر. التدبر الأول هو التدبر الاستلهامي، في قبال التدبر التفسير. النحو الثاني هو التدبر الغيري في قبال التدبر النفسي. شوفوا إخواني، نحن عندما نريد أن نتدبر في الأشياء، خلينا في القرآن، عندما نريد أن نتدبر في القرآن تدبرا تفسيريا، فما أتكلم عن التدبر الاستلهامي، أتكلم عن التدبر التفسيري. عندما نريد أن نتدبر تدبرا تفسيريا، هذا التدبر التفسيري ترى يكون تدبرا استقلاليا، يعني أنا عندي الأدوات التي تؤهلني لتفسير القرآن وكشف القناع عن معانيه من غير الاستعانة بأي أحد. وتارة يكون التدبر تدبرا ماذا؟ غيريا. أنا متاح لي التدبر لكن أنا ما أمتلك أدوات التدبر، فأستعين لماذا؟ في غيري، من أجل التدبر في آيات القرآن ومعانيه. تدبر غيري في قبال التدبر النفسي والتدبر الاستقلالي. زين، هذا التدبر الغيري إخواني التفتوا، هذا التدبر الغيري أسلمه ما كان بالاستعانة بما ورد عن المعصومين عليهم السلام من التفسير المأثور. خلي بالكم وياي جدا هاي النقطة حساسة. شوف تفسير آيات القرآن، انت لما نجي تستعين فيه بالمأثور عن المعصوم عليه السلام تصل إلى معاني محددة معينة بينها المعصومون عليهم السلام، لكن بمجرد أن تبتعد وتطرق أبواب المفسرين الذين فسروا القرآن على ضوء مرئياتهم ستفاجأ بنتائج أخرى في فهم آيات القرآن. هل أوضح لك؟ أذكر لك نماذج. النموذج الأول، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. شنو تلقى آدم من ربه كلمات؟ شنو هذه الكلمات؟ انت من تروح تطرق أبواب مفسرين، حتى بعض المفسرين الذين ينتمون للتشيع، تشوف أكو رأي تفسيري يقول لك الكلمات هي التي أشار إليها القرآن بقوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي هاي الكلمات التي تلفظ بها آدم. زين، هذا المفسر اللي طرح هذا التفسير للآية اعتمد على ماذا؟ اعتمد على بعض القرائن وبعض القواعد ووصل إلى هذه النتيجة. لكنك عندما تطرق روايات أهل البيت عليهم السلام تخرج بنتيجة ماذا؟ مختلفة، وهي أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي محمد وآل محمد. إذن صارت النتيجة التفسيرية عند الرجوع والاستعانة بالروايات هي نفسها النتيجة التفسيرية عند الاستعانة بغير المعصومين أو مختلفة؟ مختلفة. هذا نموذج. نموذج آخر: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. روح اطرق كتب التفسير، شنو المقصود من الدابة؟ شوف كلمات مضطربة متهافتة متعددة في بيان المقصود من الدابة، بل هنالك مجال لخيال رحب واسع لا حدود له. شلون هذه الدابة؟ شلون مواصفاتها؟ طولها؟ عرضها؟ لكن عندما تطرق روايات آل محمد تجد أن التفسير واحد. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، الدابة المخرجة من الأرض أمير المؤمنين عليه السلام. ساكوا بعضهم يستنكر، شلون يعني هاي الروايات اللي تفسر الدابة بأمير المؤمنين عليه السلام؟ ودولم ويعتبر هذا نوع من التنقيص لأمير المؤمنين عليه السلام. في الواقع هذا نابع عن مشكلة فكرية عند البعض. يعني البعض من يجي إلى القرآن يفسر آيات القرآن بالمعاني المعاصرة المألوفة عنده، ولا يفسر القرآن بالمعاني التي كانت في زمن القرآن، معاني العربية الفصيحة. وإلا أنت الآن تقرأ لفظ السيارة في القرآن، لفظ السيارة يعني يراد به السيارة المتعارفة في زماننا، لو يراد به القافلة قافلة. أيضا الدابة أنت عندما تسمع به الآن يتبادر إلى ذهنك الحيوان، لكن بحسب اللغة العربية وبحسب لغة القرآن الدابة تطلق على الإنسان كما تطلق على غير الإنسان، فكل ما يدب على الأرض يقال له ماذا؟ دابة. إذن أنت هنا من تجي إلى تفاسير أهل البيت ستخرج بنتيجة مختلفة. هذا نموذج ثاني. نموذج ثالث آية عرض الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. اجي إلى كتب المفسرين يخبطون خبط العشواء في بيان ما هي الأمانة، لكن عندما ترجع إلى روايات آل محمد تجد أن الروايات متفقة على أن الأمانة هي ولاية محمد وآل محمد. هذه نماذج على أن التدبر الغيري في القرآن ينبغي أن يكون بالاستعانة بروايات أهل البيت عليهم السلام والمأثور عنهم، فإن هذا هو الطريق الصحيح المنزه عن الخطأ من أجل الوصول إلى مقاصد القرآن ومعاني القرآن. لذلك أنت تشوف القرآن ينبه على هذا الأمر، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهكذا وأنزلنا عليك الذكر أو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل لهم. لتبين يعني البيان أين؟ البيان عند النبي صلى الله عليه وآله، والتفسير عند المعصوم عليه السلام، عند الراسخين في العلم. إذن ما هي مساحة التدبر في الآيات غير الظاهرة في معانيها والتي يمكن استظهار معانيها من خلال القواعد الأدبية واللغوية والعلمية؟ قلنا هنا مساحة التدبر بنحوين من أنحاء التدبر، إما بالتدبر الاستلهامي وإما بالتدبر الغيري، وأسلم التدبر الغيري ما كان بالاستعانة ببيانات المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. انجي إلى القسم الثالث من الآيات، الآيات القرآنية التي لا يمكن الوصول إلى معانيها حتى من خلال القواعد الأدبية والعلمية. أكو آيات قرآنية لها معاني، هذه المعاني لا يمكن الوصول إليها حتى من خلال القواعد. زين شلون مساحة التدبر فيها؟ خب هذه الآيات لها ظهر ولها بطن كما أوضحنا سابقا، وهذا الظهر إما أن يكون واضحا بينا وإما أن يكون متشابها مشوشا. إذا كانت هذه الآيات إذا كان ظهرها واضحا اتضح الكلام فيه من خلال القسم الأول، إذا كان متشابها مشوشا فلا بد من الرجوع فيه لمن؟ للمعصومين عليهم السلام الذين يعلمون تأويل القرآن. وأما بطونها فلا يمكن التدبر فيه إلا من خلال الاستعانة ببيانات المعصومين عليهم السلام، فإن البطون القرآنية إنما يبينها المعصوم ولو وصلت من غير المعصوم فإن هذه البطون لا حجية لها. فالتدبر في هذه المعاني يكون من خلال الاستعانة بماذا؟ بكلمات المعصومين وروايات المعصومين. وهذا هو الطريق للهداية، وهذا هو الطريق للدين الصحيح. بدين جدي وأبي اهتديت إن كنت مسلما. الهداية طريقها هنا، بدين جدي وأبي اهتديت إن كنت مسلما. متى أطلقت السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها هذه الكلمة؟ أطلقتها في مجلس يزيد بن معاوية لما أراد الشامي أن يستوهب، لما استوهب الشامي فاطمة بنت الحسين عليها السلام من يزيد بن معاوية. وهذا كان الموقف من أشد المواقف على الحوراء زينب. ما أكو موقف مر عليها كهذا الموقف. بنت الحسين، بنت الحسين التي هي بنت رسول الله وبنت علي وبنت الزهراء، وتالي هذا الشامي يستوهبها من يزيد، تدري ليش؟ لتكون جارية تخدم عنده في بيته. يعني عاملوا آل رسول الله معاملة سبايا الكفار. شلون السبية الكافرة، شلون السبية الكافرة تستخدم لأغراض متعددة. الشاميون عاملوا بنات رسول الله معاملة سبايا الكفار. يا أمير هب لي هذه الجارية. زينب بأبي وأمي لما سمعت ذلك ما تحملت، قامت بأبي وأمي وصرخت في وجه يزيد، قالت يا يزيد ليس ذلك له ولا، قال بل هو لي ولو أردت لفعلت، قالت ليس لك ذلك إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بغير ديننا. أكو كلمة قاسية ما أدري تتحملها شيع موالي لولا. قال لها إنما خرج من الدين جدك وأبوك، إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فالتفتت إليه الحوراء زينب، قالت بدين جدي وأبي اهتديت إن كنت مسلما. يا يزيد، يا يزيد بدين جدي وأبي اهتديت إن كنت مسلما. تدري شنو جاوبها يزيد؟ جاوبها بكلمة تهتز لها السماء، تهتز لها الأرض. تعذرني مولاتي زينب أن أقرأ هذه الكلمة على منبرهم، على منبر سيد الشهداء. شنو جاوبها؟ قال لها كذبت يا عدوة الله. شلون كلمة قاسية، شلون كلمة قاسية جارحة. ساعد الله قلبها. قالت يا يزيد أنت أمير تشتمنا ظالما. تقول الرواية، هذا المقطع من الرواية تحمل منها، تقول الرواية لما اشتد الكلام بين يزيد وبين السيدة زينب، الإمام زين العابدين ما تمالك نفسه، قام بأبي وأمي و وصرخ في وجه يزيد صرخة، لكن شنو هالصرخة؟ والله صرخة مؤلمة. قال يا يزيد إلى متى تهتك عقبتي زيد؟ أما كفاك هتكا لعمتي زينب؟ أدخلتها المجالس، سبيتها، طفت بها من بلد إلى بلد، وتالي تهينها هذه الإهانة. زينب يا عمن شعب قلبي وصار نصفه هالرجس، شوفي ايش يعمل براس الولحس. عز الهوى شم من عقاب ذيك الفراسة، بالبر جسمه وبطشت يا خلق راسة. عز الهوى شم من عقاب ذيك الفراسة، بالبر جسمه وبطشت يا خلق راسه. فاجر يزيد ابن الخنا كسر براسه، ويترنم مكيف دهن للدمع يا تجود بروحها زينب حزينة، تنادي عسى متنا ولا للشام جينا. وزينب ولت تجود بروحها زينب حزينة، تنادي عسى متنا الشام جينا. يا حسين والله سفرة القشرة علينا، يا مهجتي بيني وبينك فرق البين. خويا الهضم والضيم من بعدك علينا، الشام يا ابن امي اشبع الذلة واهانة. يلا صوتك وياها. اخويا العظم والضيم من بعدك علانة، الشام يا ابن امي اشبع الذلة واهانة. ارفع قضيباك يا الذي تكسر اسنانه، عن ثغار خيه ذابت قلوب النساوي. واعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ هذه البلاد من شرور الأشرار. وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين. ليلة غد إن شاء الله يقام المجلس هنا على شرف سيدتنا ومولاتنا عزيزة الحسين السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها ورزقنا شفاعتها، وإلى أرواح موتى العلماء الأعلام وموتى الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.